ضوء الحق في هذه المرة الصحابي الجليل عقبة بن عامر الجهني. قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ففرحت به نساء ورجالا وصبيانا وشيوخا، وازدهت برؤيته وانشرحت صدور الناس بدخوله إلى شوارع المدينة. ولكن عقبة بن عامر لم يحظ بذلك، لأنه خرج من المدينة بغنيمته خوفا عليها من الهلاك ينتجع المرعى. ولكن أخبار وصول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بلغت أطراف المدينة، بل وانتشرت في ضواحيها وعلى مسافات بعيدة عنها. وما إن بلغت هذه الأخبار ولامست مسامع عقبة بن عامر حتى غذ السيل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلوي على شيء، فجاءه وقال: أبايعك يا رسول الله. قال: من أنت؟ قال: أنا عقبة بن عامر الجهني. قال: أعلى ما تبايع؟ أعلى بيعة الأعراب؟ أبيعة أعرابية أم بيعة المهاجرين؟ قال: بل بيعة المهاجرين. قال عقبة يروي القصة: فبايعته وقضيت معهم يوما كاملا، ثم رجعت إلى غنيمتي. وكان قد خرج كما خرجت 11 رجلا يبغون الرعي وينتجعون لغنيماته. فقلنا: أيبقى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة يحدث الناس ولا نأخذ عنه ولا نتفقه من دين الله ولا نسمع من هذا الوحي الذي ينزل عليه؟ بئس نحن إن فعلنا ذلك. فاتفقنا على أن نتناوب على هذا الأمر، وعلى أن يخرج واحد منا كل يوم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسمع منه ويتفقه في دين الله، فيأتينا ويحدثنا بما سمع ويعلمنا ما علم. فقال عقبة بن عامر لأصحابه: ليذهب منكم من شاء، فمن ذهب فإني أرعى له غنما. فذهبوا واحدا إثر واحد، وكنت مشفقا على غنمي لا أحب أن أتركها لأحد. لكن بعدما تداول أصحابي هذا السفر راجعت نفسي فقلت: ويحك يا عقبة بن عامر، أتمنعك غنيمة لا تسمن ولا تغني من جوع من أن تسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم وتصحبه وتجاوره وتتفقه في الدين الذي شاء به؟ فعزمت على أن أغادر للتو. قال: فأخذت القرار وخرجت إلى المدينة لأجاور رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يكن عقبة بن عامر يخطر بباله حين فعل ذلك أنه سيكون أحد أكابر علماء الصحابة وأحد القراء الشيوخ الذين أقرأ القراء وأحد القواد المرموقين وأحد ولاة المسلمين المعدودين. ولم يكن يخطر بباله كذلك أنه سيكون من طلائع الفتح طلاء الفتح التي سيفتح الله على يديها أم الدنيا دمشق، ولم يكن يتوهم بل ولا يتخيل أنه سيكون أيضا من الذين فتح الله على يديهم مصر ذات البروج ذات المروج والخضراء. وبل كان ذلك كله غيب مكنون لا يعلمه إلا الله. عندما وصل عقبة بن عامر إلى المدينة لازم رسول الله صلى الله عليه وسلم ملازمة الظل لصاحبه، فكان يقود به بغلته وكان لا يرى في سفر إلا وهو معه، حتى سمي برديف رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل عن بغلته أحيانا ليركب عقبة بن عامر جهن. حدث عن نفسه قال: بينما أسير برسول الله صلى الله عليه وسلم بينما أنا أسير برسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وأقود به بغلته، إذ قال: ألا تركبوا يا عقبة بن عامر؟ فخشيت أن أعصي رسول الله صلى الله عليه وسلم باعتذاري عن الركوب، فقلت نعم، فركبت ومشى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الوقت، ثم نزلت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أعلمك سورتين لم يرى قط مثلهما؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. ثم تقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بهما وقال لي: اقرأهما إذا نمت واقرأهما إذا قمت. فكنت أقرأهما ما امتدت بي الحياة. وقد حرص عقبة بن عامر على أمرين اثنين أنفق فيهما وقته وفرغ لهما روحه وجسمه وبذل فيهما الغالي والنفيس والمال والجهد، وهما العلم لوجه الله والجهاد في سبيل الله. فقد عكف على التفقه في دين الله والعمل بمقتضى ذلك، وكان يسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ويراجعه، حتى أصبح قارئا محدثا فقيها أديبا شاعرا. وكان صوته عندما يقرأ القرآن كان صوتا نديا شجيا يلامس القلوب فترق ويهزها فتسيل الدموع. ولذلك كان عندما يسدل الليل أستاره يعكف على كتاب الله يتلوه ويصلي به. فكان الصحابة إذا سمعوا ذلك أطربهم مرة وأبكاهم مرة. ومرة دعاه عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال له: أسمعني من كتاب الله. فأسمعه فبكى عمر حتى ابتلت لحيته. وأما بالنسبة للجهاد فمنذ أسلم لم يفته مشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا وما بعدها، وقد أبلى في كل المعارك بلاء متميزا، ولكن بلاءه في المعركة التي فتح الله بسببها على المسلمين دمشق كان بلاء لا نظير له. ولذلك كافأه قائد هذا الجيش في تلك المرة وهو أبو عبيدة بن الجراح، كافئه بأن أرسله مبشرا بالنصر والفتح إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه في المدينة، فغذى السير أسبوعا كاملا من الجمعة إلى الجمعة ليصل إلى المدينة ويبشر عمر بالنصر الذي امتن الله به على المسلمين. وقد أبلى كذلك مثل هذا البلاء أو أعلى أو أعلى وأرقى في المعركة التي خاضها المسلمون ليفتحوا مصر، ولذلك كافأه أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه لأن ولاه 3 سنين على مصر، ثم وجهه بعد ذلك ليفتح جزيرة في وسط البحر الأبيض المتوسط، وكان مشغوفا بالجهاد، ومن شغفه بالجهاد وبإعداد نفسه في سبيل الله أنه كان لا يشتغل حين الفراغ، إنما يتلهى بالرمي والفروسية. وعندما حضرته الوفاة جمع أبناءهم فقال لهم: أوصيكم بوصايا فاحفظوها، لا تقبلوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من ثقة، ولا تستدينوا ولو لبستم العباءة، ولا تكتبوا الشعر فيشغلكم عن القرآن الكريم. وعندما توفي رضي الله عنهم ولى الناس ليقسموا تركته، فإذا هو ترك 74 قوسا، كل قوس معه قرن ونبال، وإذا هو أوصى بأن تجعل في سبيل الله، فرضي الله عنه وأرضاه وجزاه عن المسلمين خير جزاء.